بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع الخمر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها.
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر. فيه كما ذكر بعض الشراح إثبات صفة التعريض لله سبحانه وتعالى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعرض بالخمر. وكما هو معلوم أن التعريض ضد التصريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عرض بقرب تحريم الخمر ولم يصرح بذلك، وإنما عرض تعريضا أن تحريم الخمر قد أوشك على أن يكون، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر وقال: لعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به، لأنه إلى الآن لم ينزل تحريم الخمر. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستفادة من هذا الخمر إذا أمكن الاستفادة منها، والخمر تذكر وتؤنث، الخمر تذكر وتؤنث. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الانتفاع من هذه الخمر إذا أمكن الانتفاع بها. قال: فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. نعم، المقصود بهذه الآية على الراجح هي المذكورة في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى حرم في هذه الآية الكريمة شرب الخمر، فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا هو الراجح، وهو قول الجمهور من أهل العلم، أن تحريم الخمر كان بهذه الآية الكريمة المذكورة في سورة المائدة. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث عمر أنه أو من حديث أنس أن عمر بن الخطاب قال: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فإنها تذهب المال والعقل. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدعي عمر فقرأت عليه هذه الآية، فما عنده من العلم أرشد إلى أن هذه الآية ليس فيها التحريم، فقال اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدعي عمر رضي الله تعالى عنه فقرأت عليه هذه الآية، فأيضا لم يستفد منها ولم يفهم منها تحريم الخمر تحريما مطلقا، فقال اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال اللهم انتهينا انتهينا، وسنده صحيح. ففي هذا الحديث بيان أن تحريم الخمر كان بهذه الآية التي في سورة المائدة، وهذا قول الجمهور خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى أن تحريم الخمر كان بالآية التي في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الخمر حرمت بهذه الآية التي في سورة المائدة، ووجه الدلالة عندهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الخمر فيها إثم كبير وفيها منافع للناس، والإثم مما يستفاد بذكره التحريم، كما قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال والإثم. وأيضا في الآية في سورة البقرة وإثمهما أكبر من نفعهما، ففيها الخمر فيها منافع وفيها مضار، والمضار أكثر من المنافع، فهذا دليل على التحريم. ولكن أجاب الجمهور بأن ربنا سبحانه وتعالى ما قال هي إثم، وإنما قال فيهما إثم، يعني الخمر والميسر فيهما إثم، ولم يقل هي إثم. إذا قال هي إثم يصح الاستدلال، ولكن قال فيهما إثم وإثمهما أكبر من نفعهما، يدل على ترجيح تركها، ولكن التحريم القاطع كان بآية المائدة التي قال الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والأمر بالاجتناب دليل التحريم، فإنه يفيد التحريم زيادة، كما قال سبحانه وتعالى في شأن الزنا ولا تقربوا الزنا، قال العلماء هذا أبلغ من قوله ولا تزنوا، بل حرم الله سبحانه وتعالى الزنا والوسائل المفضية إلى الزنا، فيقول لا تقربوا الزنا بقربان وسائله من الاختلاط، من سفر المرأة بغير محرم، من الخلوة بالمرأة الأجنبية، من حصول التبرج والسفور وغير ذلك من الوسائل التي توصل إلى الزنا. فلهذا قال الله ولا تقربوا الزنا، وهنا يقول الله فاجتنبوا لعلكم تفلحون. وذكر العلماء المتقدمون منهم وأيضا المتأخرون أن الخمر مرت على 4 مراحل: مرحلة الإباحة في قوله سبحانه ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فأقرهم الله سبحانه وتعالى على ما كانوا عليه في الجاهلية من شرب الخمر فدل على الإباحة. والمرحلة الثانية التعريض، وهي في قوله سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فالعاقل يستفيد من هذا ترك شرب الخمر طالما فيها إثم كبير وفيها منافع للناس، ولكن الإثم أكبر من النفع. ثم المرحلة الثالثة تضييق وقت الشرب، كانوا يشربونها في جميع الأوقات قبل الصلاة وبعدها في الليل وفي النهار بحسب ما يشتهون. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلما نزلت هذه الآية كما في الحديث المتقدم كان إذا أذن للصلاة ينادي منادي لا يقربن الصلاة سكران، فهذا فيه التضييق في أوقات شرب الخمر. إذا كانت الخمر ممنوعة مع قربان الصلاة يدل على تقليل شرب الخمر، يعني تقليل أوقاتها، التضييق في أوقاتها. ثم المرحلة الرابعة التحريم، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرم الله سبحانه وتعالى الخمر لما فيها من المضار، وإثمهما أكبر من نفعهما. فمن أعظم مضار الخمر تغطيتها للعقل، لأن الخمر في اللغة مأخوذ من التغطية والستر، ولهذا يقال خمار المرأة لأنه يستر ويغطي شعرها ورأسها، ويقال للشجر الكثيف الملتف الذي يغطي من كان فيه ويستر من دخل فيه يقال له الخمر. ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق. ويقال دخل فلان في خمر الناس، بمعنى في العدد الكثير الذي يستر فيهم ويضيع فيهم ويتغطى فيهم. فالخمر لها معان، لماذا سميت الخمر خمرا؟ ذكر العلماء أقوالا، ومن أشهر هذه الأقوال أن الخمر في اللغة بمعنى الستر والتغطية. فالخمر حرمت لأنها تغطي على العقل، لأن السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. فالخمر الذي هو المسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فكل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، لأن هناك بعض الأشياء تغطي العقل وتذهب العقل لكن لا يكون معها لذة ولا طرب، مثل البنج الذي يخدر به المريض، بمجرد تناول البنج بالإبرة يعني يذهب العقل، ما يشعر الإنسان إلا وقد استفاق بعد العملية. سبحان الله، يأتي على العقل ويذهب العقل، لكن هل هناك لذة وطرب؟ الجواب لا. فلا يقال للبنج بأنه خمر، لأنه وإن أذهب العقل لكن ليس على سبيل اللذة والطرب. أما الخمر فهي التي تذهب العقل مع لذة وطرب، كما قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. من القائل؟ حسان بن ثابت. فالخمر حرمها الله سبحانه وتعالى لما فيها من المضار ولما في تركها من المنفعة، وهي الحفاظ على العقل، هذا العقل الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان. فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بأن أعطاه عقلا يميز به ويعبد ربه سبحانه وتعالى. فالخمر تأتي على العقل وتذهب العقل، فإذا ذهب عقل الإنسان لا تستغرب أن يفعل أي شيء قبيح، فقد يقتل وقد يزني وقد يسرق وقد يسب وقد يلعن وقد يعتدي وقد يفعل الأفعال المشينة والأمور الساقطة وهو لا يشعر لأنه بلا عقل. فلهذا كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان فجعل له عقلا، وكان في شرب الخمر ذهاب العقل فحرمها الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى وهذه كلها من بعد ذهاب العقل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سبب الشحناء والبغضاء وسبب ذهاب الأموال وسبب الإضرار بالأبدان، فمضار شرب الخمر كثيرة، فلهذا حرمها الله سبحانه وتعالى. فمن عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك فليحمد الله، وإلا بعض المدمنين لشرب الخمر لا يكاد الواحد منهم يقدر على التخلي عنها، كما يذكر العلماء أن في الخمر خاصية وهي حصول الإدمان الشديد الذي يصعب على صاحبها المدمن أن يتخلى عنه، كما قال الشاعر المدمن لشرب الخمر: وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وكأسا شربت على لذة، يريد أن يتخلص من الأوجاع والأمراض التي تصيبه بسبب شرب الخمر فيلجأ إلى شرب كأس آخر: وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. فهذا يدل على خطورة شرب الخمر لأنه يقود إلى الإدمان، وإذا دخل الإنسان في مرحلة الإدمان فيجد صعوبة في ترك شرب الخمر. فيحمد المسلم ربه سبحانه وتعالى إذ عافاه من شرب الخمر وإذ عافاه من تناول هذه المخدرات والحشيش وهذه المسكرات وإذ عافاه من تناول القات، فأشياء خطيرة وأشياء ضارة بالبدن ومذهبة للأموال. قال فما لبثنا حتى إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. نعم، فيه تحريم شربها وبيعها، فإن الله سبحانه وتعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. قال فاستقبل الناس توجهوا بما كان عندهم فأراقوه في طريق المدينة، فيه كمال الصحابة في سرعة امتثالهم ومبادرتهم إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كمال الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإراقة الخمور فبادروا إلى إراقتها.
قال رحمه الله: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس حا وحدثني أبو الطاهر واللفظ له، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. وقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن وعلة السبعي، يعني من سبع يمني، معناه أصله يمني ولكن من سكان مصر كما في الرواية، في هذه الرواية من أهل مصر، فقد خرج أهل اليمن أيام الفتوحات مجاهدين وفاتحين، مجاهدين في سبيل الله وفاتحين إلى سائر الأقطار، فتجد القبائل اليمنية في الشام وفي العراق بكثرة، وفي مصر بل وفي خراسان والمغرب والأندلس، وهذا كان خروجهم زمن الفتوحات. قال: سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب. نعم، يعني أن هذا الرجل سأل ابن عباس عن العصير الذي يعصر من العنب ويصير خمرا، ما حكمه؟ فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، أي قربة خمر، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر أي قربة خمر، وهي القربة الكبيرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله تعالى حرمها؟ قد حرمها، وقد نزل تحريم الخمر، والرجل لا يدري بأن الله سبحانه وتعالى حرمها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. سأل هذا الرجل: كيف تهدي هذا الخمر وقد حرم الله سبحانه وتعالى الخمر؟ فهل علمت بأن الله سبحانه وتعالى قد حرمها؟ إذا كان الجواب نعم سيعاتبه: كيف تهدي شيئا حرمه الله؟ وقد يعزره لأنه يعني ارتكب محرما. فقال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. يعني هذا الرجل الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوية الخمر، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. يعني فهم الرجل أن الله سبحانه وتعالى قد حرم شرب الخمر، فماذا فعل؟ ذهب يسارر رجلا كان بجواره. من الذي سارر؟ هذا المهدي الذي أهدى راوية الخمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أنكر عليه ذهب يسارر، يعني إيش نقول نحن بالدارج؟ يخافس، يتكلم بكلام يعني بصوت منخفض، ذهب يسارر رجلا بجواره. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بالقرينة أو بالوحي أنه يتكلم في شأن الخمر، أنه يساره في شأن الخمر، فقال له: بما ساررته؟ سأله: بأي شيء ساررت صاحبك؟ وهذه من الأمور الخاصة، لكن لا بأس للإنسان أن يدخل في الأمور الخاصة إذا كان على سبيل النصح والنفع والتوجيه والإرشاد والإفادة، فإما أن يكون بالوحي أو بالقرينة. أن الرجل جهل تحريم الخمر، فالآن هو يتكلم بصوت منخفض مع الذي بجواره، بأي شيء ساره؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. يعني الرجل ظن أن بيع الخمر جائز، إنما حرم الله سبحانه وتعالى شربها. قال: بما ساررته؟ انظر، استفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسارره، وكان السؤال نافعا لهذا المسارر الذي سارر، يعني مسارر من السر، يعني حدثه بحديث سر الذي لا يسمعه غير المتكلم معه. قال: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. أمر هذا الذي كلمه أن يأخذ راوية الخمر ويذهب يبيعها، طالما أو ما دام أن الله سبحانه وتعالى حرمها فلنستفد من ثمنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرمها وهو الله سبحانه وتعالى الذي حرم شربها حرم بيعها، فما كان من الرجل إلا أن فتح هذه المزادة وهي الراوية وأراق ما فيها. فيه سرعة انقياد الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كمال إيمانهم وعلى حسن متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي كريب. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر.
نعم، هذه الآيات الأخيرة في سورة البقرة يعني من قوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فيقول بعض الشراح هنا كأنه قد يفهم كأنه قد يفهم من تحليل الله سبحانه وتعالى للبيع أنه يباع كل شيء، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى حرم بيع الخمر. فهذه الآيات الأخيرة من سورة البقرة التي فيها وحل الله البيع، فعلمهم أو أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بعدم بيع الخمر. فعلى كل الآية المحرمة لبيع لشرب الخمر هي التي في سورة المائدة، لكن لا يمنع أن بعد يعني نزول هذه الآيات يعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن يقول العلماء أن الآيات النازلة في تحريم الربا كان من آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التحريم نزل مقدما ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التحريم على ما وصل إلى الراوي، وإلا فتحريم الخمر كان متقدما على الآيات، أو أن يقال بأن الآيات النازلة في شأن الربا لم تنزل في وقت واحد، عندنا عدة آيات التي في سورة آل عمران والتي في سورة البقرة، قد تكون نزلت آية قبل الآيات الأخيرة التي نزلت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قريبا من زمن تحريم الخمر، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم بيع الخمر. ونكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.